الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بالعدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
نعم، اشترط العلماء أن يكون الراوي عدلا، والعدالة كما عرفنا هنا هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أن العدالة أو كثير من الناس العدالة فيهم مخلوقة معهم وليست مكتسبة. يعني كلمة هيئة راسخة في النفس مولودة معهم، تجده منذ كان صبيا وهو يتجنب الصغائر، فما بالك الكبائر. فهذا هو العدل، ملازمة التقوى يعني يترك المنهيات، والمروءة يترك بعض الأشياء المخلة بالخلق والعفة وغير ذلك من الأمور. نعم،
حتى تحصل ثقة النفس بصدقه، ويتحقق ذلك باجتناب جميع الكبائر والصغائر، واجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة ودناءة الهمة، كالإفراط في المزاح والبول في الشارع والأكل في السوق. والضابط في هذا ظهور أمارة الصدق وعدم ظهور.
نعم، هذه الأمور مباحة أن يفعلها الإنسان لا شك، كالمشي مثلا ولا عمامة عليها ولا وترة ولا غير ذلك، هذه مباحة. كذلك الأكل في السوق، البول في الشارع أو هو قائم، هذه لا بأس، لكن صاحب العدالة يتجنبها، لأنه يتصور أن أحدا سيتعدى وإن كان بعيدا. هذا التصور، هذه المروءة. نعم،
وهذا يختلف باختلاف المجتهدين. وعلى هذا لا يقبل خبر الفاسق بقوله تعالى.
نعم، يختلف باختلاف المجتهدين، بمعنى أن العدالة هذه تختلف باختلاف انظار الشخص الناظر لك، فقد يقبل القاضي شهادة هذا الشخص لأنه بان من كلامه ومن سيرته الخاصة لما سأل عنها، بان منه أنه يترك يعني كثرة الكلام وكثرة المزاع، وإنسان جاد في حياته، مقبلا على عمله، صادقا في أقواله في كل شيء. أما القاضي الآخر فقد لاحظ عليه بعض الملاحظات التي تردع لأجلها الشهادة، لذلك لم يقبل. هذا معنى تختلف أنظار المجتهدين في العدالة. ثم أنه في بعض البيئات تجدون شيء عادي أن يخرج الإنسان بلا غترة وبلا يعني شماغ أو كذا، أصلع الرأس يعني ليس عليه شيء، عادي يقبلون، تقبل شهاداتهم لأن يعني مجتمعهم قد يعني اعتاد على ذلك. لكن مجتمعنا مثلا هنا لو خرج إنسان وأتى إلى المحكمة وهو كذا، لا تهم يعني في شيء، لأنه خرج عن ما اعتاده الناس. لذلك المجنون لماذا سمي مجنونا؟ أو لماذا حكم على هذا بأنه كذا؟ لأنه خرج عن ما اعتاده الناس من التصرفات، والآن انتشر بعض الشيء لأنهم رأوا المجتمعات الأخرى فبدأوا يقلدونهم. فهذا لا بد أن يكون في عقله شيء، يتأكد القاضي أو المجتهد منه الذي يخالف ما اعتاده المجتمع. نعم،
وعلى هذا لا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى.
نعم، على هذا يعني اشتراطنا للعدالة لازم منها أن الفاسق لا تقبل روايته مهما كان فسقه، قليل كثير لا تقبل روايته. لماذا؟
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث إن الله تعالى قد نهانا في قبول خبر الفاسق والعمل به إلا بعد التثبت والتأكد من صحته. فلو كان خبر الفاسق مقبولا لما أمرنا بالتثبت من خبره.
إيه نعم، هذا وجه الدلالة من هذه الآية، أن هذه الآية أمرتنا بأن نتثبت من خبر الفاسق لا نقبله، فهذا يدل على أن خبر العادل وهو ضد الفاسق مقبول، ويدلنا على أن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التثبت والتأكد من رواياته وأقواله في كل شيء. نعم.
الشرط الخامس أن يكون الراوي ضابطا متقنا لما يحفظه دون تغيير، لأن غير الضابط قد يغير لفظ الخبر فيتغير بذلك المعنى، وقد يسقط من الخبر ما يحتاج إلى ما يحتاج إليه في الاستدلال، وقد يضيف إلى الخبر ما يفسد الاستدلال به.
نعم، أن يكون الراوي ضابطا يعني متقنا لما يحفظه، لا ليس مشهور عنه أن ينسى بعض الشيء، لأنه إذا كان كذلك تأخذ أحيانا غفلة أو السهو أو غير ذلك من الأمور، قد يسقط بعض الألفاظ التي هي أهم في الحديث، وقد يضيف شيئا يدعي بأنه هو لفظ الحديث، وهذا يغير، لأن هذا الحديث يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، فلا بد أن يكون ضابط مشهور عنه بأنه ضابط يعني يضبط الحفظ، أو يروي الحديث بالمعنى إذا توفرت شروط الرواية بالمعنى كما ستأتي. فإن كان هذا الشخص يضبط الأحاديث القصيرة دون الطويلة تقبل منه الأحاديث القصيرة، وإن كان لا يضبط لا قليلة لا صغيرة ولا لا قصيرة ولا طويلة فلا يقبل من شيء. وقال بعض العلماء الذي لا يضبط الأحاديث الطويلة لا يقبل منه لا قليل ولا كثير. نعم.
المسألة الثانية والعشرون، لا يشترط في الراوي كونه فقيها لدليلين.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، ترى هل يشترط في الراوي يكون فقيها، بمعنى هل يشترط أن يعلم ويفقه الأحكام التي دل عليها هذا الحديث، أو لا يشترط ذلك؟ نعم، وقلنا بأنه لا يشترط ذلك، فيقبل الحديث من الشخص وإن كان غير فقيه أو غير عالم بالأمور. نعم.
أولهما لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حيث إن الله تعالى قد أوجب التبين في حالة الفسق، وعليه فلا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيها أو غير فقيه.
نعم، وجه الدلالة من هذه الآية أنه خصص التبين والتأكد من الأحاديث من صدقها وغير ذلك إذا كان الراوي فاسقا فقط، أما الراوي الفقيه فلم يأتي به شيء، فهذا يدل على أن أي راوي توفرت فيه شروط الرواية تقبل روايته، إلا الفاسق لا تقبل روايته مطلقا سواء فقيه أو غير فقيه. نعم.
ثانيهما قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه.
فرب حامل فقه غير فقيه، هذا صريح لأنه قد يحدث، بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يأتي أشخاص يحفظون لكن لا يفهمون ما يحفظون، ولكن وظيفتهم يجرون عليها أنهم يروون هذه الأحاديث لغيرهم الذين يفهمون ويفقهون، وهذا الذي حدث. نعم.
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
نعم.
وهو صريح في الدلالة.
نعم.
المسألة الثالثة والعشرون، لا تشترط في الراوي.
إذن هذه شروط الراوي، كل ما المسألة السابقة والمسائل التي ستأتي كل مسألة فيها خلاف وهي تفريع عن شروط الراوي ترى، وهي كثيرة، حتى أن المسألة السابقة هذه اشترط الحنفية بعضهم اشترط أن يكون فقيها في جميع الأحاديث سواء كانت معارضة بالقياس أو ليست معارضة، لكن الحنفية وبعض العلماء اشترطوا قالوا إذا عارض الحديث القياس وتعارض يعني فأيهما الذي يقدم؟ الجمهور قالوا نقدم الحديث سواء كان الراوي فقيه أو غير فقيه نظرا لهذا الكلام الذي قلناه. أما الحنفي قال لا ننظر، إن كان الراوي فقيها فإننا نقدم الحديث على القياس، وإن كان غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه. واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه رد حديث أبي هريرة لما روى له أنه يجب الوضوء من حمل الجنازة، رده ابن عباس فقال أنا أتوضأ من ملامسة عيدان يابسة، يعني استعمل العقل ابن عباس ورد حديثه. كذلك رد ابن عباس حديث أبي هريرة الوارد في الوضوء مما مست النار، فقال لو كان الوضوء مما مست النار صحيح لوجب الوضوء، قال ابن عباس لو كان الوضوء مما مست النار صحيح لوجب الوضوء من الماء المسخن، يعني إذا سخنا ماء على نار وتوضعنا منه يجب أن نتوضأ منها أيضا، وهذا لم يقل بها. فهذا استدل به الحنفية على إيش؟ على أن الراوي إذا كان غير فقيه فإنه يقدم القياس عليه والعقل ودليل العقل. والحنفية قسموا الصحابة إلى قسمين ترى، فقهاء وغير فقهاء. فالفقهاء الأئمة الخلفاء الأربعة وحفصة وعائشة وأمهات المؤمنين كلها وزيد ومعاذ وغيرهم والعبادلة، وغير الفقهاء أبو هريرة وأنس والنعمان نعم وغيرهم نعم.
المسألة 23، لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم
اشترط بعضهم وقال يشترط في الراوي يكون كثير المجالسة للعلماء حتى يعرف اصطلاحاتهم ويعرف طرق استنباطاتهم ويعرف طريقة كلامهم ورواياتهم وألفاظهم واحترامهم لمثلا، اشترط بعضهم هذا الشرط. ولكن الراجح وقول الجمهور بأنه لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط مجالسة العلماء حتى نقبل، يعني لا يشترط في هذا الراوي لا نقبل منه إذا كان كثير المجالسة للعلماء، لماذا لم نشترط ذلك؟ قال
لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا رواية بعض الأعراب، والأعرابي لا يجالس العلماء لكثرة سرحاله وتنقله، فهم لم يفرقوا بين الراوي المكثر لمجالسة العلماء وبين غيره إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الذكر.
أي نعم، نقول لم نشترط ذلك لأنه توفرت في شروط الراوي الإسلام والتكليف العقل والبلوغ والعدالة، إذا توفرت هذه الشروط فإن نقبل ما يقوله هذا الشخص الراوي سواء كان كثير المجالسة العلماء أو ليس بكثير، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون رواية الأعراب ويعملون بها، مع أن الأعراب مشهور أنهم أشتهر عنهم أنهم كثيروا الترحال والتنقل من مكان إلى مكان آخر مما يصعب عليهم مجالسة العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء طبعا، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل شهادة الأعراب ولا روايات الأعراب، حيث أنه لما روى له ابن سنان الأشجعي معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه امرأة من قومه حقها من الميراث وحقها من المهر لما توفي زوجها عنها قبل الدخول بها، أعطاها حقها من المهر. شهد معقل بن سلمة على بذلك، وهذه الرواية عند علي بن أبي طالب، فلم يقبل له ذلك، فقال أنا لا أقبل نص، فقال أنا لا أقبل شهادة العرب. بينما ابن مسعود رضي الله عنه قبل شهادة معقل هذه.
المسألة 24: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، فلم يفرقوا بين من يروي حديثا واحدا وبين من يروي الأحاديث الكثيرة.
نعم.
إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة.
نعم. بعضهم اشترط ويقول وقال إنه ينبغي أن يكون الراوي معتاد على الرواية من كثرة ما رواه، فلا نقبل الحد من شخص قد روى حديثا واحدا قد لا يعرف طرق الرواية ولا يعرف شروط الرواية، ولكن هذا الشرط غير صحيح، فنقبل قليل الرواية حديثها الذي يرويه ونقبل الكثير لا فرق، بشرط أن تتوفر في تلك الشروط شروط الراوي. نعم.
المسألة 25: لا يشترط في الراوي كونه مشاهدا حال السماع منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها وكانوا يسمعونها من وراء ستر اعتمادا على صوتها بدون رؤية شخصها، فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة لعائشة.
أين اشترط بعضهم ويقول ينبغي أن يرى الراوي وهو يروي الحديث، يعني السامع ينبغي أن يرى الراوي بعينه حتى يتأكد من أنه هو المتكلم ويثق بكلامه، هذا كلامهم، لكن هذا غير صحيح، فإنه لا يشترط هذا الشرط، فنسمع الحديث من شخص لا نراه ليست مشكلة ونقبله ونعمل به، واستدل بما يصنعه الصحابة، كانوا يقبلون الأحاديث التي تروي أمهات المؤمنين مع أنها تروي لهم الأحاديث من وراء الحجاب. نعم.
المسألة 26: لا يشترط في الراوي كونه عالما باللغة العربية، لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث، ولهذا يمكنه حفظ القرآن الكريم وإن لم يعرف معناه.
نعم. اشترط بعضهم بأن الراوي يجب أن يكون عالما باللغة العربية وعارفا لطرق استعمالاتها واشتقاقاتها وأساليبها حتى لا يغير من اللفظ، لأنه قد يجتهد هذا الراوي يغير بعض الألفاظ المهمة، لكن العارف باللغة العربية يقول يعلم أن هذا اللفظ مهم في ترتب الحكم عليه، لذلك لا يغيره، أو إن غيره أتى بعبارة ولفظة مثلها مثل العبارة المغيرة، هذا كلامه، لكن نقول ليس هذا شرط ولا يعتبر هذا الشرط، فإننا نقبل الأحاديث الواردة من الراوي وإن كان لا يعرف اللغة العربية إذا توفرت فيه الشروط السابقة، خاصة إذا تأكدنا من إسلامه ومن كونه بالغا وعاقلا وتأكدنا من عدالته، لا بد أن نتأكد من أنه رابط يضبط ويتقن ما يحفظه، لا ينسى شيئا أو يسهو عن شيء أو يغفل عن آخر أو نحو من ذلك. إذا توفرت الشروط هذه فإن الخبر يقبل منه وإن كان لا يعرف اللغة العربية، فقد قبل الصحابة روايات صهيب وبلال وغيرهم وسلمان وغيرهم من لم يعرف اللغة العربية إلا طبعا ما قال.
المسألة 27: لا يشترط في الراوي كونه ذكر لإجماع الصحابة على قبول أخبار عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وحفصة رضي الله عن الجميع بدون نكير من أحد.
إيه نعم، هذا أيضا شرط اشترطه بعضهم، بعض الحنفية المتشددين اشترطوا أن يكون الراوي ذكرا، وإن جاء الحديث عن طريق امرأة فإنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مؤيد بدليل آخر. يعني إذا كان هذا الحديث ورد عن امرأة فقط لا يقبلونه إلا إذا كان مؤيدا بدليل آخر من مفهوم آية أو من حديث آخر أو رواية أخرى أو نحو من ذا أو قياس. لكن هذا الشرط غير صحيح، لأن الصحابة كانوا يقبلون روايات أمهات المؤمنين بدون نكير، فكان هذا بمثابة الإجماع.
وأيضا لو كانت الأنوثة مانعة للمرأة من قبول روايتها لكان ذلك مانعا من قبول فتواها، ولكن قولها يقبل في الفتوى فيقبل خبرها في الرواية قياسا عليه.
نعم، الدليل الأول هو إجماع الصحابة السكوتي، حيث أن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يقبلون روايات أمهات المؤمنين بدون نكير. الدليل الثاني قياس، القياس على الفتوى، فقد أجمع العلماء على أن المرأة تفتي إذا كانت عالمة وتخبر العوام بأحكام الله، فإذا كانت الفتوى تقبل منها والأحكام التي تأتي بها فمن باب أولى أن تقبل منها الرواية ولا فرق، لأن الرواية لأن الفتوى تخبر عن حكم الله في هذه المسألة، والرواية تخبر عن قول غيرها، فلا فرق بينهما. وبجامع أن كل منهم أحكام شرعية تؤدي إلى الأحكام الشرعية ووجوب العمل بها.
المسألة 28: لا يشترط في الراوي عدم القرابة وعدم العداوة، بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده، ويجوز العكس، ويجوز أن يروي خبرا يضر بعدوه وينفعه مطلقا، لأن حكم الرواية عام فيلزم الراوي والمروي له وغيرهما، فلا يختص بواحد معين، فالتهمة معدومة حتى تكون العداوة أو الصداقة أو القرابة مؤثرة فيه بنفي أو إثبات. فالرواية ليست كالشهادة التي تختص بالمشهود له أو عليه نفعا أو ضرا.
نعم، بعضهم يقول إن الرواية كالشهادة تماما، فكما أنه لا تقبل شهادة القريب لقريبه ولا شهادة العدو على عدوه، كذلك الرواية لا تقبل رواية شخص لحديث ينفع ولده أو لحديث ينفع والده أو لحديث يضر بعدوه، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المدار على العدالة فقط، إذا كان مسلما بالغا عاقلا متقنا وضابطا وعدلا، إذا كان عدل، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فإن هذا يمنعه أن يروي حديثا ينفع قريبا أو يروي حديثا يضر بعدوه. فلماذا اشترط العدالة إذن إلا لأجل هذا؟ لماذا خالفت الرواية الشهادة؟ لأن الرواية عامة، يعرف تمام العلم لأن هذا الحديث سيعمل به هو ومن سيأتي بعده لقيام الساعة، لكن الشهادة لا، في قضية خاصة قضية خاصة لا يعمل بها فيما بعد، إنما يعمل بها يعمل بها يعمل بهذه الشهادة في حالها فقط في حينها ثم تنقطع. فالشهادة لا تقبل شهادة لا 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 القريب لقريبه أو شهادة العدو على عدوه، لا تقبل أكيد هذا، واتفق العلماء على ذلك. لكن الرواية تخالف ذلك، لأن الرواية أمرها عام، والعدالة التي اتصف بها هذا الراوي منعته من أنه يفعل مثل هذه الأمور، وإلا ليس بعدل يؤخذ إذا دقق في أمر هذا الراوي وأنه أتى بحديث ينفع قريبه أو نحو من ذلك، إذن لا تقبل الرواية لأنه ليس بعدل. إذن
المسألة التاسعة والعشرون، الكافر الأصلي وهو الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
أي نعم، قلنا لأن من شروط الرواية الإسلام، من شروط الراوي الإسلام، فخرج بذلك الكافر الأصلي وهو اليهودي والنصراني الذي لم يدخل في الإسلام، فهذا لا تقبل الرواية اتفاقا. نعم.
أما الكافر المتأول هو المسلم الذي فعل بدعة، هو المسلم الذي فعل بدعة كفره بها أهل السنة والجماعة، وهو يعلم بذلك لا يعلم.
يعني أحيانا يعلم أنه مكفر وأحيانا لا يعلم أنه مكفر. هو الكافر هذا الذي نعنيه هنا هو مسلم عند نفسه هو، لكن فعل بدعة كفره بها أهل السنة والجماعة، يعلم أو لا يعلم، هذا فيه تفصيل. نعم، كما قال العلماء. نعم.
ففيه تفصيل الآتي: وإن كان يدعو إلى بدعة، وإن كان يدعو إلى بدعته.
هذه ترى جمع العلامات هذه اللي يضعها أول السطر، ماذا تعني؟ يعني بداية السطر، لأن الكاتبين لو ما ضع لهم هذا الذين ينسخون الكتاب ويطبعونه شعلوا الكتاب كالمخطوطة، لا أول له ولا آخر. لكن لا بد أن أضع لهم مثلا هذا في أول السطر، هذا كذا وإلى آخر، حتى يفصل بين الدليل وبين أول الكلام وبين آخر الكلام.
إن كان يدعو إلى بدعته فلا يقبل خبره، لأنه لا يؤمن أن يضع حديثا يوافق تلك البدعة ويقوي بها، فأثر ذلك في صدقه فترجح عدم صدقه، فلا يقبل ما يأتي به من أخبار.
أي نعم، إن كان يدعو إلى بدعته، على التفصيل، إن كان يدعو إلى بدعته ويشيد بها ويريد أن يقنع الآخرين بها بأقصى قوته، فإن هذا لا تقبل رواية أبدا، لأن يخشى أن يأتي في أحاديث تقوي هذه البدعة ويريد بها نشر هذه البدعة، لذلك هذا أثر في صدقه وفي عدالته، لا تقبل رواية. وإن كان
لا يدعو إلى بدعته التي كفر بسببها فإن خبره يقبل، لأنه قد أمن جانبه، وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره.
نعم، هذا كلام جمهور العلماء، وهو أنه إذا كان لا يدعو إلى بدعته قالها لا يدعو إليها ولا ينشرها ولا يأتي بأدلة لأجلها، إنما مال إلى هذا الرأي وكفر لأجلها ولكن لا يدعو إليها، فهذا يقول جمهور العلماء لا أنها تقبل روايته، لأن ثبتت عدالة، ثبت ترجيح صدق كلامه، وإذا ثبت هذا غلب على ظننا أنه صادق نقبل روايته، لأن ثبتت عدالته، لأن توفرت في شروط الراوي الإسلام والتكليف البلوغ والعقل والعدالة والإتقان والضبط، فهذا تقبل روايته. قال بعض العلماء لا تقبل روايته مهما كان الشخص الذي كفر ببدعة، فإن لا تقبل روايته مهما كان، سواء يعني دعا لبدعته أو لم يدعه، لا تقبلوا مطلقا، ولكن الجمهور فصلوا هذا التفصيل. نعم.
المسألة 30، الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره.
وقد ورد على الإمام أحمد أنه فصل على التفصيل. نعم.
المسألة 30، الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
اي نعم، لما ذكرنا ان من شروط الراوي ان يكون بالغا انه لا تقبل رواية الصبي، لحظة، انه ذكرنا من شروط الراوي ان يكون عادلا، عادلا يعني اخرج الفاسق، وهو من فسق بعمل الجوارح. نعم.
أما الفاسق المتأول وهو الذي فعل بدعة قد فسق بسببها وهو يعلم ذلك أو لا يعلم، ففيه التفصيل الآتي.
أي نعم، الفاسق المتأول وهو الشخص الذي عمل شيئا فسقه أهل السنة والجماعة فيه، فسقه لم يكفره، فهذا فيه التفصيل أيضا مثل التفصيل السابق. نعم.
إن كان يدعو إلى بدعته فلا يقبل خبره، لأنه لا يؤمن أن يضع خبرا يوافق تلك البدعة فأثرت تلك الريبة في صدقه فترجح عدم صدقه، فلا يقبل ما يأتي به من أخبار. وإن كان لا يدعو،
نعم، نفس ما قلنا في مسألة الكافر، إن كان يدعو إلى هذه البدعة التي فسق لأجلها فإن لا نقبل أي خبر منه، لأنه لا يعني يغلب على الظن أنه يأتي بأخبار تؤيد تلك البدعة فأثر هذا في القبول. نعم.
وإن كان لا يدعو إلى بدعته التي فسق بسببها فإنه يقبل خبره، لأن الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي الذي أخطأ بتأويل، وإذا كان لا يجوز الكذب، إذا كان لا يجوز الكذب وهو يعتقد أنه على حق قد أمن جانبه، وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره.
نعم، إذا كان هذا الشخص الذي فسق بسبب بدعة لا يجوز الكذب، معلوم عنه ومعهود منه ومنتشر عنه بأنه لا يجوز الكذب ولا يدعو إلى بدعته، فإن هذا غلب على ظن عدلته فتقبل الرواية، توفرت في شروط الراوي. هذا إذا كان توفرت في هذه الشروط، لا يدعو إلى بدعته ولا يجوز الكذب. أما إذا كان يجوز الكذب أو عرض عنه في ذلك أو نحو من ذلك أو يدعو إلى بدعته فهذا لا يقبل، هذا طبعا رأي جمهور العلماء هذا التفصيل مثل ما قلنا في الكافر. لكن بعض العلماء قالوا لا، إن الفاسق المكفر بسبب المفسق بسبب بدعة قالها لا تقبل روايته سواء كان يدعو إلى بدعة أو لا. نعم.
المسألة 31، الصبي لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك. لكن إذا
الصبي لا يقبل خبره كما قلنا لأنه لا يخاف الله، لأنه لا يعرف مخافة الله، فلا ينوي التقرب بصدق إلى الله ولا يخاف العقاب الكذب، لذلك كذا كما قلنا هنا، هذا معروف. لكن إذا تحمل الصبي حديثا وهو صغير ورواه وهو كبير، نعم نقرأ.
لكن إذا سمع الصبي الخبر وتحمله قبل البلوغ وكان مميزا ضابطا لذلك الخبر وأداه بعد البلوغ وظهور رشده في دينه فإنه يقبل خبره بدليلين.
نعم، إذا تحمل الصبي الخبر ولم يروه وهو صغير، إنما رواه بعدما بلغ وتوفرت في شروط الراوي السابقة، فإنه تقبل روايته. ما هو الدليل على ذلك؟
أولهما إجماع الصحابة والسلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة، وهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يبلغوا، كابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وغيرهم من أحداث الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقبل منهم كل خبر يروونه من غير تفريق بين ما تحملوه في حالة الصبا وما تحملوه بعد البلوغ. ثانيهما
نعم هذا إجماع الصحابة، الأول إجماع الصحابة رضي الله عليهم، فقد كانوا يقبلون من صغار الصحابة الأحاديث، كانوا صغارا ثم روى الأحاديث وهم كبار كالحسن والحسين وابن عباس وغيرهم ما ذكر، ودون نكير دون أن ينكر عليهم أحد، فعدم النكير دليل على الإجماع.
ثانيهما قياس الرواية على الشهادة، بيانه أنه إذا جاز أن يتحمل الشهادة صبيا ويشهد بها بعد البلوغ وتقبل، فمن باب أولى جواز تحمل الرواية في حالة الصبا وأدائها بعد البلوغ، لأن الشهادة يتحرز منها أكثر من غيرها.
نعم أجمع العلماء على أن الصبي إذا رأى شيئا وسكت ثم بلغ ثم شهد بذلك الشيء بعد بلوغه أجمع على أن تقبل شهادته، فإذا كانت الشهادة تقبل من هذا الصبي الذي بلغ طبعا بعد أداء للشهادة، يعني وهو يؤدي الشهادة هو بالغ، فإنه من باب أولى أن تقبل روايته الذي تحمله وهو صبي، لأن الشهادة يحترز فيها أكثر من الرواية ترى، يعني الرواية يتساهل فيها أكثر من الشهادة كما أجمع العلماء على ذلك، لذلك تقبل شهادة رواية المرأة لوحدها ولا تقبل رواية العبد، بينما شهادة المرأة لوحدها تقبل وشهادة العبد لا تقبل، فهم يحترزون من الشهادة أكثر من احترازهم في الرواية. إذا كان الأمر كذلك فإن الصبي تقبل روايته التي تحملها وهو صبي. نبدأ في الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم في المسألة الثامنة من مسائل السنة أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين، وفي المسألة 21 ذكرتم لأنه لا تقبل رواية الكافر.
نعم هذا فرق هناك في المتواتر وهذا في الأحاد، فرق بين المتواتر والأحاد يا مشايخ. المتواتر لا يشترط أيضا أنه أحاديث، المتواتر أي شيء قد وصل إلينا تواترا، أي شيء محدود، ومثلنا لكم وقلنا بأنه إلى مسألة تفصيل كل واحد ما ذهب إليها، ولكن عنده العلم اليقين أن هناك بلد اسمه الصين، لماذا؟ لأن تواترت الأخبار عن وجودها، وإن كانوا كفارا لا يمكن أن يتواتروا على الكذب، هذا الجم الغفير. هذا في المسألة الأولى في المتواتر، المسألة الثانية في خبر الأحاد، الكافر لا يقبل مهما كان في خبر الأحاد. يعني
يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قياس الشمولي والقياس التمثيلي؟
سيأتينا إن شاء الله في باب القياس نمكن هذا، إن هذا في تفصيل يعني أنواع القياس. نعم.
ولو كانت العدالة مكتسبة ألا يكون عدلا؟
العدالة أنا قلت لكم أكثر ما تثبت غير مكتسبة، بمعنى تولد مع الإنسان، كثير من الناس هكذا، أما الشخص الذي يعني
ولد وهو ليس بعدل أو نحو من ذلك، أو البيئة أثرت فيه أو غير ذلك من الأمور، فقد يكون فيما بعد عدل وقد يكون. لكن هذا الشخص الذي ولد وهو هكذا قد فيما بعد في وسط حياته يتأثر بالمجتمع أو نحو من ذلك، لكن سيعود إلى ما كان عليه. وهذا قاله أكثر الأطباء. نعم. يعني في هذا الشأن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، ذكرت أن الصبي لا يعرف الله أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
نعم، لا يعرف الله، لا يعرف من هو المرسل ومن هو المرسل، ولماذا هذه الأدلة أتت، ولماذا أمر بكذا ولم نؤمر بكذا. لو سألت ما أجابك بشيء. هذا ما أعرف، لا يعرف الله، لا يعرف الأدلة الآتية من الله، ولا يعرف الأدلة المثبتة لوجود الله. لكن البالغ لا يعرف هذه الأمور. حتى العام عنده أدلة يستدل بها على وجود الله. نعم.
فضيلة الشيخ، درست في الثانوية مادة أصول الفقه مرة، وقد درستها لأني لا أعرفها لكي أعرفها، فهل عملي سديد؟ والسؤال الثاني كذلك، لا يزال يشكل علي الأمثلة على الحكم الوضعي.
العلم لا يؤخذ بالعجلة، اصبر وتعلم وتجلد على ثقل العلم وشدته في كثير من أموره، وفيما بعد سيتبين لك أمور لم تكن تصورها. إذا دقق الواحد وترك ما لبذ وطاب لأجل العلم سيفتح له أبواب لم يكن يتصورها.
بفضيلة الشيخ، كيف نوفق بين الروايات التي لا تقبل رواية الصبي وبين الروايات التي تثبت قبول رواية الصبي؟
عجل.
كيف نوفق بين الروايات التي لا تقبل رواية الصبي وبين الروايات التي تثبت قبول رواية الصبي كقبول رواية محمود بن الربيع؟
ما فهمت السؤال. ما الصبي لا تقبل روايته مطلقا سواء كان مميز أو غير مميز، أما إذا تحمل الرواية وهو صبي ولكن لم يؤدها إلا وهو بالغ فتقبل رواية للدليل اللذين ذكرتهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل سينتهي طبع هذا الكتاب وينزل بالأسواق أم لا؟
نعم إن شاء الله بعد شهر أو شهر ونص سينزل هذا الكتاب، وطبعا لم يكمل هذا الكتاب، إن شاء الله سيكمل بعد أيام وسيسلم أو سلم بعضه إلى مكتبة الرشد ويطبعونه، وسينزل سريعا إن شاء الله. نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نعرف أن الوقت الآن قد على الانتهاء، وأكثر الأخوان يريد تكميل هذا المختصر، ولكن يبدو لي أنه لا يمكن يعني. وأنا أرى أنه ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله غدا نبدأ في باب القياس، لأن باب القياس الحقيقة من أهم أبواب الفروع، من أهم أبواب الفقه، من أهم الأدلة التي اعتمد عليها الفقه، يعني ثلاثة أرباع الفقه قائم عليه. فإن شاء الله غدا نأتي لكم بباب القياس ونقرأ مسائله ونبدأ بها من غد إن شاء الله. اليوم نكمل إن شاء الله أبواب السنة أو مسائل السنة. وترى هذه المسائل قد يبدو أنها يعني سهلة، ولكن هي تنظم لنا طريقة التعامل مع الناس، كيفية قبول الأخبار، كيفية الدقة في قبول الأخبار سواء الحديث أو غير الحديث. كيفية أن الإنسان يخبر هو بنفسه كيف يخبر وهكذا. نعم نبدأ في من المسألة التي انتهينا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة 32، مجهول الحال في الإسلام، والتكليف والضرب لا يقبل خبره إجماعا.
نعم، قلنا إن من شروط الراوي أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا ضابطا عدلا، هذه شروط الراوي. إذا جاءنا الشخص بهذه الصفة فإننا نقبل روايته، لكن إذا جاءنا شخص مجهول الحال في البلوغ وفي العقل وفي الإسلام وفي الضبط في أربعة أمور، فهل نقبل روايته؟ نعم، اتفق العلماء على عدم قبول رواية مجهول الحال، لا نعرف هل هو مسلم أو غير مسلم، هل هو ضابط أو غير ضابط، هل هو عاقل أو غير عاقل، وهكذا. اتفق العلماء في هذه المسألة على عدم قبول روايته. نعم، لماذا؟ نعم،
أي أنه إذا روى لنا شخص خبرا ونحن لا نعرف أنه مسلم أو كافر، أو لا نعرف أنه مكلف أو لا، أو لا نعرف أنه ضابط أو لا، فإن هذا لا يقبل خبره ولا نعمل به، لأن الإسلام والتكليف والضبط من شروط قبول الرواية، وعليه فلا يمكن قبول خبر شخص إلا إذا تأكدنا من توفر هذه الشروط، فإذا شككنا في أي واحد منها فإنه لا يقبل الخبر.
نعم، من تعريفنا للشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، كذلك هنا ما دام أنه انعدم الشرط وهو الإسلام، يعني ما تأكدنا من الإسلام ولا تأكدنا من أي شيء من هل هو مكلف وغير مكلف وغير ذلك، فإنه ينعدم المشروط، بمعنى لا نقبل روايته، لا نقبل ما يقول.
المسألة 33، مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره لدليلين.
نعم، أفردنا هذه المسألة، أفردنا هذا الشخص وهو مجهول الحال في العدالة لأن العلم اختلفوا فيه، بمعنى اتفقوا على ما سبق مجهول الحال في تلك الأمور أنه لا تقبل روايته، لكن مجهول الحال في العدالة فقط، يعني لا نعرف هل هو فاسق أو عادل، هل تقبل روايته أو لا تقبل، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن مجهول الحال تقبل، مجهول الحال في العدالة، رواية مجهول الحال في العدالة تقبل، لأن قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، والرواية مثل الشهادة. نعم،
أولهما قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط، وبيانه أنه كما أن مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط لا يقبل خبره، فكذلك مجهول الحال في العدالة.
نعم، هذا على مذهب الجمهور، وهو أنه لا تقبل رواية مجهول الحال في العدالة لدليلين. الدليل الأول القياس على مجهول الحال في الإسلام وفي الضبط، فكما أننا لم نقبل رواية مجهول الحال في الإسلام وغيرها من الشروط، كذلك لا نقبل رواية مجهول الحال في العدالة، ولا فرق، والجامع أن كل منهما شرطا من شروط الرواية، وكل منهما تنطبق عليه حقيقة الشرط، وهو إذا أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط. لما دمنا أننا اشترطنا العدالة في الراوي لا نقبل رواية إلا إذا كان عدلا مع توفر الشروط الأخرى، إذن إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، يعني تخلف العمل بهذه الرواية. نعم،
ثانيهما قياس مجهول العدالة في الرواية على مجهول العدالة في الفتوى، بيانه أن المفتي إذا بلغ درجة الاجتهاد وشك في عدالته فإن فتواه لا تقبل،
فكذلك إذا شك في عدالة الراوي فإن خبره لا يقبل ولا فرق. والجامع أن كل منهما يحكي حكما شرعيا يعمل به، إلا أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجاته من الأدلة المعتبرة، والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر.
نعم. أيضا الدليل الثاني الذي دل على عدم قبول رواية مجهول الحال هو القياس. قسنا مجهول الحال في الرواية على مجهول الحال في الفتوى، فإن الشخص لو بلغ درجة الاجتهاد عنده علم الأولين والآخرين، ولكننا لا نعرف هل هو عادل أو فاسق، عليه مظاهر العدالة وعليه مظاهر الفتوى، لا نعرف أيهما الذي نرجح، فإن لا تقبل فتوى. هو يجب أن يعمل بفتوى، ترى إذا اجتهد هو يجب وجوبا أن يعمل بفتوى، لكن لا تقبل فتوى عند الآخرين، وهذا مجمع عليه. فيقولون نقيس الرواية على الفتوى ولا فرق بينهما، سوى أن هذا الشخص الذي أفتى لنا بهذه المسألة وهذا المجتهد قد حكى الحكم من استنتاجه وذكر لنا حكم من استنتاجه واستنباطه من النصوص، أما الراوي فقد حكى لنا الحكم عن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما سوى هذا، وهذا لا يعد فارقا في القياس. إذن عندنا دليلان على عدم قبول رواية مجهول الحال في العدالة، وهذا مذهب أكثر العلماء على أن مجهول الحال في العدالة لا تقبل. نعم.
المسألة الرابعة،
وكذلك في جميع الشؤون ترى هذه الأمور تنظم الإنسان كيف يقبل الأخبار وكيف يرويها وكيف يقولها وكيف يتأكد ويتحقق من أخبار الآخرين، سواء كانت روايات أو غير روايات. وما أفسد بين الخلق وأفسد بين الأصدقاء وأفسد بين المجتمعات إلا أن كل واحد يصدق ما يقال له، فقط يظهر من هذا الصدق والأيمان أو نحو من ذلك، وقيل وقال وذكر ونقل الأخبار والتحدث في المجالس فيصدق، فتحصل النفرة بين هذا الشخص وبين من حكي عنه. نعم.
المسألة الرابعة والثلاثون، التعديل هو وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة.
عندنا موضوع التعديل والتجريح، التعديل والتجريح يعني كيف يعدل هذا، ألم نشترط العدالة في الشخص؟ كيف نعرف أنه عدل؟ كيف يعدل؟ ومن يقبل بتعديله؟ وكيف يجرح؟ ومن يقبل في تجريحه؟ هذا هو الموضوع وأولها هذه المسألة. نعم.
التعديل هو وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة، بحيث ينسب إليه الخير والعفة والحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات وتحري الصدق وتجنب الكذب مما يجعلنا نظن ظنا غالبا لأن قوله صدق.
هذا هو التعديل. التعديل هو أننا نلاحظ هذا المعدل، هذا الشخص الذي نريد أن نقبل منه الأخبار، فنتأكد من مروءته، من تقواه أولا ومن مروءته، وهناك دلائل على ذلك، تجنب للكذب عن الكذب وحرصه على الصدق ودقته في كلامه وعدم ملاحظة عليه شيء من الفسق. هذه الأمور لا تحصل إلا بعد مراقبة دقيقة لهذا الشخص وبعد مدة، لا تحصل من أول وهلة ننظر إلى هذا الشخص أو من أول جلسة، هذا التعديل. أما التجريح
وهو ضد التعديل، وهو أن لا يوصف المسلم بما سبق فلا نصفه بالعدالة، مما يجعلنا نظن ظن الغالب بأن هذا الشخص يتحرص، بأن هذا الشخص لا يتحرص.
نعم، التعديل هو مجموعة أوصاف استنتجناها من هذا الشخص من تقوى ومروءة وغير ذلك من الأمور، جعلت الظن عندنا يغلب على أنه عدل. أما التجريح فهو ضده، بعد التدقيق في حاله اجتمع لنا أوصاف جعلتنا نظن ظن الغالب بأنه غير عدل، والظن الغالب يجب العمل به، خاصة ظن العاقل الوسط. الظن ترى لا يقبل من أي شخص، الشخص المعتدل في حياته، الشخص الذي لا ضرر ولا ضرر عنده، الوسط في أموره كلها. أما المتشدد جدا فلا يقبل ظنه ترى، أو لأنه لن يظن بأحد الحق هذا، أو المفرط جدا في حياته هذا أيضا لن يقبل ظنه، لأن هذا يتساهل في كل شيء. فالذي يقبل ظنه هو الوسط من الناس في حياته كلها.
المسألة 35، يحصل تعديل الشخص بأمور. أولها التعديل بالحكم بشهادته، فإذا
ما هي الأمور التي يحصل بها التعديل؟ يعني نعرف أن هذا الشخص معدل، يحصل بأمور ثلاثة. الأول
التعديل بالحكم بشهادته، فإذا علمنا أن هذا الحاكم العدل قد حكم بشهادة ذلك الشخص فإنه يدل على أن هذا الشخص عدل، وهذا أقوى من التعديل بالقول، وهو قوله هو عدل الرضي، لأن الحكم بشهادته استلزم القول وتضمنه، أما القول فهو مجرد لم يتضمن الحكم بشهادته، فيكون الحكم بشهادته قولا وزيادة.
أن يأتي القاضي ويقبل شهادة رجل في أمر ما، خاصة في الحدود والجنايات، لأن هي الأمور المهمة في القضايا، فإذا قبل شهادته معنى هذا أنه عدل، هذا المقبول شهادته معناه أنه عدل، فينبغي أن نقبل منه أي خبر أي قول يقول، وقدمناه على القول، يعني القول بتعديله، لأن المرتبة الثانية ستأتي أو الأمر الثاني التعديل بالقول، يعني يقول هذا الشخص إنه عدل رضي نص، لكن هذا قبول الشهادة قدمناه عليه، لأن قبول الشهادة قول وزيادة، حيث إن العمل بالشيء أصدق وأقوى وآكد من القول، لأن الإنسان أحيانا يقول في فلان كذا ولكن عند العمل يتوقف، لكن العمل أقوى في هذا الشيء، لذلك يقولون إن العمل بشهادة هذا الرجل قول وزيادة، كأنه قال إنه عدل رضي، لا يمكن أن يعمل بشهادته ويقضي بهذه القضية بسبب شهادته إلا لأنه عدل عنده. هذا الأمر الأول.
ثانيهما التعديل بالقول وهو على مراتب.
التعديل بالقول وهو على مراتب، وذكرناها هذا جائز لقراءتها، ويعني فصلنا فيها بأن يقول هو عدل رضي أو عدل أو ثقة أو ثبت أو أي عبارة تدل على منزلة هذا الشخص المخبر عنه المعدل يعني.
ثالثها التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط
لاحظوا الثالث التعديل بخبر، التعديل بالعمل، ليس العمل بشهادته هناك أو قبول شهادته، هنا التعديل بقبول خبره، يعني يأتي شخص ويعمل بخبره، بخبر هذا الشخص. هذا الشخص العامل ترى لابد أن يكون عادل أولا هو، فإذا قبل خبر شخص آخر فإن معنى أن هذا الشخص الآخر عدل عنده، ولكن بشرط هذا، بشرط أن نتأكد أنه عمل بسبب هذا الخبر الذي أتى به ذلك الشخص لا بدليل آخر.
التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط أن يعلم يقينا أن هذا العدل لم يعمل إلا بخبر ذلك، لم يعمل إلا بخبر ذلك الشخص. أما إذا لم يتوفر ذلك الشرط فإن العمل بذلك الخبر لا يكون تعديلا للمروي عنه، لاحتمال أن يكون قد عمل باحتياطا أو أنه عمل بدليل آخر وافق روايته، وإذا تطرق الاحتمال بطل الجزم.
هنا هذا مشروط، المرتبة الثالثة أو الأمر الثالث من الأمور التي يعرف بها الشخص العادل وهو العمل بخبره، أن يعلم قطعا بأن هذا العامل، هذا العدل الثقة العامل، بأن هذا الثقة العامل قد عمل بهذا الخبر دون، ونتأكد أنه لم يعمل بخبر آخر سوى هذا الخبر فقط. نعم
أخوان، لما مع 95 أنا ساقطة من عندي.
إيه لا ساقطة، هذه أتيت بها.
المسألة 36، رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلا لذلك الغير لدليلين.
هنا رواية العدل عن غيره، هنا عندنا ثلاثة أمور الآن يعدل بها الشخص: العمل بشهادته، العمل بشهادته، الثاني القول بأنه عدل، الثالث العمل بخبره. المسألة هذه رواية هذا الشخص عنه، يقول عن فلان أنه قال كذا وكذا، هل يعد يعتبر تعديل أو ليس كذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح أنه لا يعد تعديلا. إذا روى شخص عن شخص آخر لا يعد تعديلا، لماذا؟ نعم،
أولهما أنه قد يكون هذا الشخص عدلا عند الراوي وليس عدلا عند غيره فيجب التأكد. ثانيهما،
نعم، الأمور الثلاثة لا ينبغي التأكد. إذا قال عدل شخص عدل إن فلان عدل نقبله أو قبل شهادته أو قبل خبره وعمل به، هذه مسألة لا نتأثر من ورائها. لكن هنا لا، إذا قلنا لا يقبل هذا، إذا روى شخص عن شخص آخر خبرا فإن هذا ليس بتعديل له، يعني ينبغي أن نتأثر من ذلك الرجل. لماذا؟ لأنه أحيانا يروي عن شخص، يروي هذا عن شخص غير معدل، يمكن عدل عنده ولكنه عند غير عدل، توفرت شروط الراوي عند هذا الشخص الذي روى عنه ولكنه عند شخص آخر قد تخلف شرط من الشروط عنده. وهذا ترى هذه النقطة، هذا الدليل الأول من أسباب اختلاف قبول الروايات عند العلماء، بعضها يقبلها وبعضها لا يقبلها، كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب فرد لأجلها الأحاديث يردها بعض العلماء، فهذا الكتاب مهم جدا. نعم.
ثانيهما أنه وقع أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل، وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال.
إيه نعم، وقع أن بعض الأئمة أئمة الحديث قد رووا عن عدل ورووا عن غير عدل، فردت بعض الأحاديث وتأكد المروي عنه من هذا الشخص وجد غير عدل، وجد أن بعض الشروط قد تخلف فيه، ما توفر في جميع الشروط عنده يعني. فما دام أنه وقع إذن احتمل ما عدل وغير عدل، نتأكد لن يضر المسي. لذلك بعض العلماء أئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء تأكدوا من الأحاديث التي تردهم ورواها أناس عدول ولكنهم تأكدوا من الرواة أيضا فردوه، وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء، ومن أسباب أن بعضهم يقدم القياس على خبر الواحد. لذلك ابن تيمية لما ألف هذا الكتاب انتشر في زمانه أنا الحنفية أو غيرهم يقدمون القياس على خبر الواحد، وأفحشوا الكلام على الحنفية أو غيرهم، وأراد بهذا الكتاب ابن تيمية أن يدافع عن هؤلاء الأمة، وذكر أن هناك أشياء كثيرة تجعل الإمام أو العالم يترك هذا الحديث، ومنها شكه في الراوي، لأنه يعني عنده علم غير العلم الذي يعني يمكن اطلع على علم يجرح هذا الراوي لم يطلع عليه الراوي له أو الذي أوصل لنا هذا الحديث. نعم.
المسألة 37: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعداء والثقة وشاع الثناء عليه بينهم وهو ما يسمى بالاستفاضة، فإن هذا لا يعتبر من الأمور التي يحصل بها التعديل، لأن الشخص قد يشاع عنه بأنه عدل وثقة، وما أشاع ذلك إلا أنصاره وأتباعه ومن لهم فيه مصلحة، فإذا تحققنا من الأمر ودققنا فيه بان خلاف ذلك، وقد وقع كثيرا. لذلك يقتصر في التعديل على الأمور الثلاثة التي يحصل بها التعديل وقد سبقت لما فيها من الاحتياط.
اي نعم، لما ذكرنا الأمور الثلاثة التي يعدل بها الشخص وهي قبول شهادته وقبول خبره والعمل به والقول لأنه عدل، قدمناها لأجل أن جميع ما سيأتي لا يعدل به. فالاشتهار مثلا، اشتهر عن شخص لأنه عدل وأنه تقي وأنه ورع وأنه إلى آخر الأوصاف، هذا لا يعدل عند العلماء المتقنين، عند الذين يتتبعون الحقائق الأمور، لا يذهبون وراء الشهرة وراء ما يقال عن هذا الشخص، يتأكدون ولو اشتهر عنه بأنه عدل، يمكن هو استأجرهم أو ما استأجرهم ولكن نفعهم ب منافع خاصة فأشاعوا عنه هذه الصفات الحسنة. وكم من شخص أشيع عن هذا في الأزمان السابقة وفي زماننا، فلما تأكدنا ودققنا وجدنا الخلاف ذلك يعني قطعا وليس في احتمال أي شيء، كذلك بالعكس أيضا سيأتينا. نعم.
المسألة 38: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا في الراوي، أي لا يلزم من عدم قبول شهادته عدم قبول روايته، لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم بك.
أي نعم، قلنا من الأمور التي يعدل بها الشخص قبول شهادته، إذا قبلها معناه أنه عدل، لكن إذا لم يقبلها هل معناه أنه مجرح أو غير عدل؟ لا، لا يفهم من ذلك شيء، لا يفهم أنه عدل ولا غير عدل. نتأكد نحن لماذا قلنا هذا للتعليل الذي ذكرناه، وهو
لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم بشهادة الراوي لأسباب غير الجرح كعداوة أو تهمة قرابة أو صداقة، فيكون الحاكم وقد ترك العمل بشهادة الراوي لواحد من تلك الاحتمالات لا لانتفاء العدالة وعليه، فلا يحكم عليه بالجرح والتفسيق مع وجود تلك الاحتمالات.
إيه نعم، لأن الشهادة كما تعلمون لا يجوز أن يشهد شخص لقريبه لمنفعة قريبه ولا لمضرة عدوه. شهاد أجمع العلماء على هذا. فكون هذا الحاكم وهذا القاضي يعني القاضي يقصد بالحاكم والقاضي لم يقبل شهادة هذا الشخص ليس معناه أنه غير عدل، وإنما يحتمل أنه رد لأن في الشهادة قريب أو في قضية المشهود فيها قريب أو عدو أو نحو من ذلك ما ترد في شهادة الخاصة للخاصة. فمع وجود هذا الاحتمال لا نحكم بأن المردود شهادته أنه غير عدل.
المسألة 39، يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في التجريح أو المبالغة في الجرح، فإذا عدى شخص عارف.
نعم هذا الذي أردته، أن الشخص المعدل ينبغي أن يكون هو عدل، والعدالة هي الوسط في كل شيء ترى، فذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فيكتفى بشخص واحد، وهذا ما اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم لا يكتفى بتعديل شخص واحد بل لا بد من شخصين قياسا على الشهادة، كذلك التجريح لا يكتفى بتجريح شخص واحد بل لا بد من شخصين قياسا على الشهادة، ولكن الجمهور يقول لا يكتفى بتعديل شخص واحد معروف أنه عارف لطرق التعديل مجتهد وعارف لطرق التعديل لا يتساهل في التعديل ولا يتشدد وسط في كل شيء.
فإذا عدل شخص عارف بأمور التعديل راويا من الرواة فإنا نسمع منه ذلك ونقبل رواية الراوي المعدل، وكذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راويا من الرواة فإنا نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح، لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية، والشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه، ومعروف أن الأصل وهو الرواية يكفي فيه واحد، فتعديل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها، لأنه إنما يراد لأجلها، فإذا كانت الرواية يكفي فيها راوي واحد فكذا ما هو تبع وفرع لها.
نعم الدليل على الاكتفاء بتعديل شخص واحد هو القياس على الرواية، كما أننا نقبل رواية الواحد لهذا الخبر ونقبل هذا الخبر منه كذلك تعديله قياسا عليه، لا فرق بينهما لأن التعديل فرع عن القبول ولا فرق بينهما. أما الشهادة فتخالف ذلك، الشهادة شرط فيها اثنان، وايضا الشهادة على الشهادة ايضا لا بد من اثنين عن كل واحد، بمعنى شخص شهد بكذا ثم مات لا بد من اثنين يشهدون ان فلانا قد شهد بكذا وهكذا، لكن الرواية تختلف، يكتفى بواحد فقط و يقبل الخبر كذلك تعديل هذا الواحد، يكتفى بالواحد طبعا الذي توفرت فيه شروط الرواية أيضا، يعني التعديل أو المعدل ينبغي أن تتوفر فيه شروط الرواية وإلا ما يقبل، لأن لا يعرف طرق التعديل أو التجريح.
المسألة 40، تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول قياسا على روايتهما، بيانه كما أن رواية العبد والمرأة مقبولة فكذلك تعديلهما للراوي مقبول ولا فرق، والجامع أن كل منهما خبر يجب فيه الصدق.
نعم الشهادة بعضهم يقول لا يقبل تعديل المرأة ولا العبد قياسا على الشهادة، ولكن الرواية تخالف ذلك، فإنه تقبل تعديل المرأة والعبد قياسا على الرواية، قياسا على الرواية. فكما أننا نقبل رواية العبد والمرأة لوحدهما يعني، ونعمل بخبرهما إذا توفرت تلك الشروط السابقة، فإنه يقبل أيضا تعديل كل واحد منهما. نعم.
المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا أو جرحه فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح. وقلنا إيه نعم.
اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة أصلية يعني، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال في هذه المسألة أو على أربعة. القول الأول أن المعدل يقبل تعديله بدون ذكر، أو والمجرح يقبل قولهما بدون ذكر الأسباب. القول الثاني أنه لا يقبل قولهما بدون ذكر الأسباب. بمعنى القول الثالث أنه يفرق بينهما، فيقبل الجرح بشرط ذكر السبب، ويقبل التعديل بدون ذكر السبب. القول الرابع العكس، ولكن الراجح أنه يقبل التعديل، تعديل الشخص بشرط ذكر سبب تعديله، ويقبل تجريح الشخص لشخص آخر بشرط ذكر سبب تجريحه. لا بد من ذكر السبب. لماذا اشترطنا هذا؟ نعم،
لأن مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة والعدالة، حيث إن العادة قد جرت بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر. وكم من شخص قد خدع غيره بمظهره، حيث يظهر التقى والصلاح والعلم ومخافة الله تعالى، ويعبر بتعبيرات تدل على ذلك في المجالس والمحافل. فإذا دققنا في شأنه وحالته وأموره الخاصة وجدناه على خلاف ظاهره تماما، حيث وجدناه يتساهل في كسب ماله فلا يأخذه من طرقه المشروعة. وبعض الأشخاص تجده يظهر أنه عالم وصالح لطائفة من النبلاء أو العلماء نظرا لطمعه في منصب وجاه، بينما هو على خلاف ذلك. كذلك تجد أناسا يتساهلون في تعديل شخص بينما يتشددون في تعديل آخر، وهكذا. والأمثلة على ذلك كثيرة. فيجب أن يبين المعدل سبب تعديله لأي شخص، ثم نتأكد منها، فإذا كانت صحيحة قبلنا ذلك، وإن كانت غير ذلك بينا وجه الخطأ فيه، وقلنا يجب بيان سبب الجرح لاختلاف الناس فيما
نعم.
فيه
اشترطنا ذكر سبب التعديل لما ذكرناه لا زيادة عليه، لأنه في الأزمان السابقة وهذا الزمان كما تعلمون تجدون أشخاصا يعدلون أشخاصا آخرين ويجعلونهم في القمة، فبينما هم ليسوا كذلك فيما عدلوا فيه، فلا بد من ذكر السبب حتى نختبره ننظر. فلا بد، وأحيانا يذكر السبب هذا الشخص سبب تعديله لشخص آخر، فإذا هو واهي لا قوة فيه، غيره أحسن منه يعني أضعاف مضاعفة، فلذلك اشترطنا ذكر السبب. لا نقبل أي كلام مهما كان، وهو واقع في هذا الكلام الذي قلته واقع في كل حال من الأحوال، لا داعي للتخصيص. نعم.
فلعل الجارح اعتقد شيئا جارحا.
نعم. كذلك اشترطنا ذكر سبب التجريح من المجرح. لماذا قللت من شأنه؟ لماذا قلت فيه كذا؟ اذكر لنا الأدلة. وكثيرا في المجالس إذا قلت له هذا سكت أو تردد أو أشغلك بكلام آخر أو قام، ما يبين الناس ولا صحة كلامه من غير ذلك إلا ذكر السبب والعلم والدليل.
فلعل الجارح اعتقد شيئا جارحا وغيره لا يراه جارحا، فبعضهم قد جرح بعض الرواة بكونه يبول قائما.
نعم هذا ورد ثبت. قال شخص في مجلس: لما أنا لا أقبل حديث فلان. قيل: لماذا؟ قال: لأنه يبول قائما. قالوا: هذا ليس بشيء يجرح ولا يرد به الحديث. فقال: إلا يرد الحديث، لأنه قد يبول ثم يأتي ويأتي هذا البول ويلازم ثوبه أو يأتي بثوب شيء، قال: ثم يصلي. لا أحد يصلي بنا. قال: هل رأيته بال وهو واقفا ثم أتى هذا البول إلى ثوبه ثم صلى؟ قال: لا. قال: ما يمكن هذا. فانظر إلى بعض الناس يدقق في بعض الأمور، الأشياء الدقيقة التي لا يمكن أن تتصور. هذا لا يمكن أن نقبله، هذا متشدد جدا ويتوقع أمورا لا وجود لها. قد يكون غير ثوبه، قد يكون هذا البول لم يأتي إلى ثوبه، وقد
وبعضهم قد جرحه بسبب أنه يركض على برذونه.
نعم هذا كذا ثبت. قيل لشخص: لماذا لا تقبل حد من فلان؟ قال: لأنه يجعل برذونه يركض به، يعني كالحمار، هذا حيوان يركض به، وهذا يعني منافي للعدالة وموافق لأخلاق السفهاء وغير ذلك. قد يكون مستعجل، قد يكون برذونه يعني مريض، قد وقد. فالإنسان فلما وجدنا هذه الأمور أنهم يجرحون بأسباب يجرحون، فلما سئلوا عنها عن أسباب التجريح وجدناهم يذكرون أسباب واهية، قلنا: لا بد من ذكر السبب، نختبر إن كان صحيحا قبلنا، وإن كان غير صحيح لا نقبل. نعم.
وبعضهم قد جرحه بسبب كثرة الكلام ونحو ذلك.
أين كذلك هذا وثبت هذا، قالوا: يكثر الكلام بذلك لا نقبل روايته. فقال هذا المكثر: هل رأيتني أتكلم بباطل؟ قال: لا، ولن كثرة الكلام تدل على أنك تتكلم بأي شيء. فهذا لا يجرح به، كثرة الكلام إذا كان باطل فعلا يجرح به، إذا كان مخلوط أيضا يجرح، لكن إذا كان كله حق لا يتناول أحد بغيبة ولا نميمة ولا أي بداءة ولا أي شيء، فهذا يمدح عليه، يعني ينشر العلم فيه عن طريق هذا الكلام.
وكل ما سبق لا يجرح به الراوي، وبعضهم قد يجرح شخصا آخر للتقليل من قيمته العلمية أو للنيل منه حتى لا يفضل عليه وهكذا، فلا بد من اكتساب الجرح حتى نتأكد منه، فإن كان صالحا قبلناه وإن كان فاسدا رددناه.
نعم، وانتبهوا للحسد، فإنه أصل كل بلاء يا جماعة، أصل كل بلاء الحسد. هذا قاعدة معروفة: بسبب الحسد يكذب الإنسان ويغتاب غيره ويقلل من قيمته ويبين أنه لا شيء في أي شيء، أو أنه كذا، أو يأتي في سقطة من سقطاته ويضخمها ويكبرها ويعلنها على الآخرين. هذا هو سبب الحسد والحقد ترى، وما سجن الإمام أحمد إلا الحقد والحسد ترى. وقد يعني ذكروا سبب لأنه لا يقول بخلق القرآن. نعم، لكن من وصل هذا إلا الحساد، وصلوها إلى الولاة وقال أنه يقول كذا، وأيضا بيّنوا بالأدلة أن القرآن مخلوق وأنك كذا وكذا. لذلك يريدون بأنهم رأوا أن الإمام أحمد رحمه الله يجتمع عنده الطلاب ومحبوب بين الناس وكلامه في الأحاديث وفي الفتوى مقبول، فبينما علماء آخرين أو يدعون العلم في وقته لا يأتيهم أحد أو نوادر، فأرادوا به ورخموا هذه المسألة وجعلوها عند الولاة كما تعلمون ولا يخفى عليكم، فسجن وعذب. وكذلك ابن تيمية، العز بن عبد السلام الإمام فخر الدين الرازي طرد إلى بلاد لما رأوا الطلاب يجتمعون عنده في بغداد وشوا به حتى أنهم جعلوا الولي يطرده إلى بلدته الري في أفغانستان ولا يجتمع عنده إلا طالب وطالبين حتى مات. فهذه أمور الحسد ترى أصل كل بلد وكل ذي نعمة محسوب في أي شيء. لا يتكلم الإنسان الذي أجله وبراهين في أي شيء مهما كان سواء بالرئاسات أو بالعلم أو بالأموال لا يتكلم عن أي مخلوق الذي أجله وبراهين بانت له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا فاشهدوا على مثل هذا وأشار إلى الشمس. أين الشخص الذي كذا؟ أنا أشغل عن أنها تشغل مجالسهم قيل كذا ويقال كذا وأنا سمعت كذا. طيب هذا سنة سماعك عن فلان عن فلان هات أبدا لا يذكر شيء سمع. ثم يسهرون إلى الصباح وهم يتكلمون بهذا الكلام لا داعي له. لو أشغلت وقتك في قراءة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو التحميد أو أي شيء من هذا لكان لك أجر عظيم أفضل مليون مرة من إشغالك بكلام أنت غير متأكد منه ولكن نظرا لما في قلبك من شيء بدأ تكثر الكلام فيه وتردده وتحاول أن تأتي بتعليلات لا أساس لها من الصح. فتأكدوا يا جماعة وأنتم إن شاء الله من خيرة الناس لا شك لكن هذا يعني وتعلمون أكثر منه لكن من باب التذكير. نعم.
المسألة الثانية والأربعون إذا ذكر اسم راوي الحديث وهذا الاسم معدل ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل نظرا للاشتباه بالاسم الثاني وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره.
نعم هذه مثلا معروفة وهي أنه إذا جاءنا اسم أنا أعرف أنه هذا الاسم معدل هذا الشخص ولكنه اشتبه في اسم آخر مجرح فإن يتوقف هنا اشتوى الطرفان لا ورجع أحدهم على الآخر. يعني هذا الخبر رواه واحد في اسم في اشتباه فإن يتوقف حتى أتأكد وإن فاتني العمل بهذا الخبر لا يعمل بشيء مشكوك فيه. نعم.
المسألة الثالثة والأربعون إذا عدل زيد الراوية وجرحه بكر فإننا ننظر في سبب التعديل وسبب الجرح فإن كان أحدهما أقوى من الآخر رجحنا الأقوى وإن كانا متساويين في القوة تساقطا وتوقفنا في إذا عدل زيد الراوي وجرحه بكر فإننا ننظر في سبب التعديل وسبب الجرح فإن كان أحدهما أقوى من الآخر رجحنا الأقوى وإن كانا متساويين في القوة تساقطا وتوقفنا عن هذا الراوي قياسا على الأدلة إذا تعارضت.
نعم هذا واضح وهي أن زيد ثقه عادل توفرت في شروط الرواية والعدالة وبكر كذلك. زيد عدل فلانا من الناس وبكر جرحه لا ننظر إلى الشخصين ننظر إلى سبب تعديل زيد ما هو وسبب تجريح بكر ما هو حتى نختبر ننظر يمكن سبب تعديل زيد غير صحيح وهي ضعيف وتجريح بكر صحيح وقوي فنقدم التجريح على التعديل. أيضا يحتمل أن يكون تجريح بكر ضعيف وتعديل زيد قوي فنقدم التعديل على التجريح لكن إذا تساويا كالأدلة يتساقطا إذا تساوي أسباب هذا وأسباب هذا وكل واحد في قوة الآخر فإنهما يتساقطا كالأدلة ونرجع إلى البراءة الأصلية بمعنى لا نعمل بالخبر حتى يأتي لنا دليل يغير.
المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد فإن علمنا المتأخر منهما قدمنا المتأخر وعملنا به لكونه ناسخا للمتقدم، وإن لم نعلم المتأخر منهما فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو تعديله.
نعم، هذا كالنص. إذا ورد التعديل والتجريح من شخص معين فإنا ننظر، إن كان التعديل بعد التجريح فإن التعديل ينسخ التجريح ونقبل خبر ونقول بأنه عدل، وإن كان بالعكس التجريح بعد التعديل فإننا نقول مجرح لا يقبل خبره كالنص. أما إذا جهل التاريخ فإننا نتوقف، إذا جهل التاريخ فإننا نتوقف حتى يأتي شيء يرجح. نعم.
المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين فإنا نقدم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين لأن الجارح اطلع على زيادة في العلم عن الراوي قد خفيت على المعدل، فالمعدلون وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون فلم ينفوا ما قاله المجرحون، فلا ينتفي ذلك العلم الذي أخبر به الجارحون بسبب كثرة عدد المعدلين، فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود زيادة في الجرح.